بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث بخير دين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة الفضلاء، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا يتجدد بعنوان قواعد وضوابط في فقه الاتباع. قدمنا حديثا عن الاتباع وتعريفه وأهميته ومجالاته وحكمه، ونحن في هذه الليلة نتناول بعض الضوابط والقواعد التي ينبغي أن يعرفها مريد الاتباع، ونلحق بالضوابط والقواعد حديثا عن عوائق وموانع الاتباع، وحديثا آخر حول الوسائل التي تعين على الاتباع. الاتباع كما يكون اتباعا عمليا فإنه يكون اتباعا علميا. الاتباع كما يطلب أن يكون عمليا يطلب أن يكون الاتباع علميا. ومن حيث التقعيد فإن الاتباع العلمي يكون قبل الاتباع العملي. الاتباع العلمي قبل الاتباع العملي، إذ لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. إذن أنت مأمور بالاتباع العلمي كما أنت مأمور بالاتباع العملي. وحين نتحدث عن الاتباع العلمي فإننا نتحدث عن مسائل في العقيدة، نتحدث عن مسائل تتعلق بالأمور الخبرية. وحين نتحدث عن الاتباع العملي فإننا نتحدث عن مسائل تتعلق بالقول والفعل والحال. فنقول الاتباع في القول والفعل والحال والترك، كل هذا من الاتباع العملي، وسيأتي شيء من بسط هذه المعاني. اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم قدمنا أنه أمر يشمل كل مجالات هذه الحياة، ذلك أن أقواله صلى الله عليه وآله وسلم فيها القدوة، وأن أفعاله عليه الصلاة والسلام فعلا وتركا أيضا فيها القدوة، وأننا أمرنا أن نتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في رسول الله أي في قاله وفي فعاله وفي حاله أسوة حسنة لمن كان متأسيا به صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قلنا إن الاتباع أن نفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه الذي فعل، سواء كان هذا الوجه من وجوه الوجوب أو من وجوه المندوب. نفعل ذلك لأجل أنه فعل صلى الله عليه وسلم، ونفعله على الوجه الذي فعل صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول السنة التي يجب اتباعها، السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في ماذا؟ في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات، وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعرف ذلك كله بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وما تركه من قول وعمل. يعني أضاف هنا الترك أيضا. ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان، ثم ما كان عليه السابقون أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعون لهم بإحسان. وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى يزيد الأمر وضوحا فيقول: ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به عن ربهم وما جاءوا به، فهم الميزان الصحيح الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى وأهل الضلال. ثم عقب فقال: فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه أي النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، الناس في هذا الباب باب اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن الاتباع اتباع مطلق يكون في القول والعمل والحال، ويكون أيضا في الأمور العلمية الخبرية أي الاعتقادية النظرية. والقاعدة أو الضابط الثاني أن الاتباع كما يكون في الفعل يكون في الترك أيضا، الاتباع كما يكون اتباعا فعليا عمليا يكون أيضا اتباعا تركيا عدميا. ولهذا قال الأصوليون: ونقول في الترك كقولنا في الفعل، نقول في الترك أن الترك منه سنة كما أن الفعل منه سنة، والترك منه واجب كما أن الفعل منه واجب. وفي هذا يقول الشوكاني رحمه الله: وتركه صلى الله عليه وآله وسلم للشيء كفعله له في التأسي به فيه. وإطلاق القول بأن الترك لا يوجب حكما في المتروك إلا جواز الترك وانتفاء الحرج خاصة غير جار على أصول الشرع الثابت. هذه القضية تحتاج إلى أن نتناولها بشيء من الإيضاح. سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تكون بالفعل تكون أيضا بالترك، كما تتبعه صلى الله عليه وسلم فيما فعل وفيما قال لأجل أنه قال وفعل، فأنت أيضا تتبعه صلى الله عليه وسلم فيما ترك، سواء كان هذا الترك على وجه الندب وهذا هو المكروه، أو كان الترك على وجه الحتم والإلزام وهذا هو الحرام. والترك حتى يعني نتبين هذه القضية، الترك يعده العلماء فعلا، يعدونه فعلا ويستدلون على ذلك بأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، عن لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ما هو الذي عبر عنه بقوله تعالى لبئس ما كانوا يصنعون؟ تركهم الإنكار، فعد ترك الإنكار من هؤلاء الأحبار والرهبان فعلا أو صنعا ينزل منزلة الفعل الذي يذم. إذن كان الكف عن الإنكار أمرا يستوجب الذم ويستوجب الوعيد، فدلك هذا على أن هذا الترك كان فعلا يأثم الإنسان بسببه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عرضت عليه أعمال أمته، عرض عليه السيء منها والحسن، فذكر عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم: ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة. النخاعة النخامة، النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، فعد ترك دفن النخامة ذنبا وسيئة يعاقب عليها الإنسان ويؤاخذ بها المقصر، مع أن هذا ترك لكنه كان تركا مقصودا يؤاخذ به الإنسان. إذن الترك يعد فعلا، لكن يقال إن الترك على ضربين: ترك غير مقصود وترك مقصود، ترك غير مقصود وترك مقصود. فالترك غير المقصود سببه أنه لم تتوافر الدواعي إلى فعل هذا الأمر فترك، لم توجد الحاجة الداعية إليه فترك، أو كان هذا الأمر مفقودا أو كان غير معروف فلم يفعل. مثلا الطواف في الطابق الثاني، هل كان هذا متاحا زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يستدل بأنه لم يطف في الطابق الثاني على حرمة هذا الطواف. أو السعي في الطابق الثاني مثلا، لم يكن هذا موجودا زمنه عليه الصلاة والسلام فلم يفعل، فلا يستدل أو لا يؤخذ من هذا حكما بحرمة أو عدم إجزاء الطواف أو السعي في الدور الثاني. لماذا؟ لأنه إما لم يكن موجودا على عهده صلى الله عليه وسلم، أو كان موجودا ولم تكن حاجة داعية إلى فعله، المكان متسع والأمر فيه سعة فلا يحتاج إليه. مثلا اتخاذ الحمامات في البيوت، هل هذا كان موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم؟ لا، كان الرجال وكانت النساء يخرجون ويخرجن إلى ظاهر البيوت لقضاء الحاجة. طيب، هل يقال بعدم جواز اتخاذ الكنف أو الحمامات في البيوت لأجل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ ذلك؟ المراكب التي استجدت الآن من سيارات وطيارات وغير ذلك، هل يقال بعدم جواز استعمالها لأجل أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعملها؟ نقول هذا ترك غير مقصود، وما ترك عن غير قصد أو لأجل أن الحاجة لم تدعو إليه فإنه على الإباح، إلا إذا قام دليل يهدم مشروعيته. إذن الترك غير المقصود لا ينبغي أن نتوقف عنده. لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لم يركب النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، مما لم يكن موجودا في زمانه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لما انساحوا في البلاد وفتحوا الأمصار وجدوا أنواعا غير مألوفة من الأطعمة والأشربة والألبسة والمراكب وغير ذلك، تعاملوا معها، فما كان داخلا في إطار المشروعية محققا للمصلحة لا يهدمه نص شرعي استعملوه، وما كان دون ذلك توقفوا عنده ولم يستعملوه. إذن الترك تركان: ترك غير مقصود، وهذا لا دلالة فيه على شيء وليس موضعا للقدوة ولا يستدل به على جواز أو تحريم أو كراهة، وترك مقصود. والترك المقصود قد يكون تركا له سبب، وقد يكون الترك المقصود تركا مطلقا. الترك الذي له سبب كتركه صلى الله عليه وآله وسلم المواظبة على قيام ليل رمضان جماعة خشية أن تفرض هذه العبادة على المسلمين، وهذا من رحمته وشفقته. فالحكم في ذلك أننا نأتسي ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون حالنا كحاله وحكمنا كحكمه في حال وجود السبب. فإذا زال السبب زال الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام في رمضان جماعة خشية أن يفرض، فلما زال هذا السبب الذي ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجله القيام، وهو خشية أن يفرض وزمن التشريع ممتد إلى حياته صلى الله عليه وسلم، فإذا توفي عليه الصلاة والسلام لم يبقى هنا مجال لأن يشرع أحد. فلما زال هذا السبب استقر حكم هذه الصلاة جماعة بأنها مستحبة مندوبة مسنونة مرغب فيها. وهنا ترك مطلق، ترك مطلق لا سبب له. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك مصافحة النساء مطلقا، فلم تمس يده الشريفة صلى الله عليه وسلم يد أو بدن امرأة لا تحل له. فهذا كما في حديث البيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصافح النساء يعني في البيعة. مقتضى تركه مصافحة النساء عليه الصلاة والسلام في البيعة مع الحاجة إلى ذلك، ومع أن بيعة الرجال كانت بالمصافحة، مقتضى هذا الترك أن يكون حكمنا كحكمه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز لأحد أن يصافح النساء من غير حائل تأسيا بتركه صلى الله عليه وآله وسلم مصافحة النساء، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يصافح الرجال في البيعة، ومع أنه عليه الصلاة والسلام معصوم من المعصية والذنب، ومع أنه عليه الصلاة والسلام لا يتدخل أو يتطرق الشيطان إلى قلبه، لأن الله تعالى أعانه على شيطانه فأسلم ذلك الشيطان، أو سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نزغ ذلك الشيطان. إذن الترك إذا كان مقصودا، الترك إذا كان مقصودا فهو إما أن يكون بسبب أو مطلقا. فإن كان مطلقا فالأسوة فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقة، وإن كان بسبب فحكمنا كحكمه صلى الله عليه وسلم حال وجود ذلك السبب. فإذا زال السبب زال الحكم ورجع الحكم لأصله. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ترك هدم الكعبة وإعادة بنائها على ما كانت عليه زمن إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. لماذا ترك؟ لأن قومه كانوا حديث عهد بكفر، وترك قتل المنافقين صلى الله عليه وسلم لئلا يحدث الناس الذين لا يعلمون بواطن الأمور، لا يحدثون أن النبي عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه، مع أن المنافقين ليسوا من أصحابه. لماذا ليسوا من أصحابه؟ لأن الصحابي من لقي النبي مؤمنا، والمنافق كافر الباطل، فهو وإن أظهر الإيمان بلسانه إلا أنه يكذب بجنانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك قتل المنافقين لأجل هذا السبب، لا لأجل أنهم تعصم دماؤهم، وإنما لئلا يحدث الناس في مطلع الإسلام وفي مفتتح الرسالة بأن من رجع أو خرج أو خالف أمره صلى الله عليه وسلم قتله وضرب عنقه، فيكون ذلك سببا في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. إذن لو أردنا أن نطبق هذه القواعد بشيء من الإيضاح، وقال قائل تركه صلى الله عليه وآله وسلم الاحتفال بمولده، تركه عليه الصلاة والسلام الاحتفال بمولده، هذا الترك يتبع فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو لا؟ هذا الترك ترك مقصود أو لا؟ الترك المقصود ما قامت الحاجة إلى فعله وانتفى المانع من فعله. قامت حاجة إلى فعله، والحاجة إلى الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم لأنه من محبته قائمة، وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أشد الناس حبا له، فالحاجة التي تقتضي إظهار هذه المحبة بالاحتفال قائمة، ومع هذا لم يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ثمة مانع يمنع، لم يكن ثمة مانع يمنع من الاحتفال. النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم يوحى إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم تتكرر الأعوام وهو موجود بينهم، يأتي يوم الثاني عشر من ربيع الأول كل سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة يقيم بين المسلمين هذه السنين العدد المتطاولة، ثم لا يحتفل صلى الله عليه وسلم، ويأتي عهد الخلفاء الأربعة فلا يحتفلون، ورد المقتضي وانتفى المانع الذي يمنع من ذلك، ومع هذا لم يحتفلوا، دلك هذا على أن هذا الترك ترك مقصود، وأن اتباع المصطفى في ذلك اتباع مأمور به مشروع، وأن المخالفة إلى الاحتفال بهذا يعد ضربا من الابتداع. مات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، مات عثمان بن مضعون، مات حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مات مصعب بن عمير، مات عدد من السابقين الأولين إلى الإسلام في حياة رسول الله، شهداء بدر، شهداء أحد، كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم من مات في عهده عليه الصلاة والسلام، ومع هذا ما أقاب النبي عليه الصلاة والسلام على قبر واحد منهم ضريحا، ولا احتفل بيوم مولد واحد منهم، مع أنه أمر بتعظيم أصحابه وأخبر أنهم من أولياء الله تبارك وتعالى الذين شاهد الله تعالى لهم بالرضا. إذن وجد المقتضي وانتفى المانع، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك ذلك تركا مقصودا. زد على هذا أنه نهى وحذر من ارتكاب شيء من ذلك، من اتخاذ القبور مساجد، ومن اتخاذ قبره عيدا عليه الصلاة والسلام، فلا يدلك هذا بحال إلا على بدعية ما يفعل في كثير من البقاع والأصقاع، وبدعية وابتداع من يدعو إلى تعظيم الأضرحة والقبور على النحو الذي نعرفه ونشاهده في كثير من بلاد المسلمين. إذن الذي نريد أن نخلص إليه أن الترك منه سنة، كما أن الفعل منه سنة، وأن المخالفة في هذا مخالفة لا يمكن إغفالها أو التجاوز عنه، وأن هذا النوع من التروك التي كان يتركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضربين، ضرب مقصود وله سبب، وضرب مقصود وليس له سبب. ثم نفرق بين حالين، بين ترك يتعلق بالعبادات وترك يتعلق بالعادات، ترك يتعلق بالعبادات وترك يتعلق بالعادات. فأمور العادات كما قلنا من المآكل والمشارب والمطاعم والمراكب ونحو ذلك، هذه من جنس العادات، الترك فيها لا يدل على جواز ولا على تحريم، وإنما ينظر فيها، فإن كانت موافقة لا تتضمن مخالفة كانت بذلك جائزة ومشروعة، إن كانت تتضمن مخالفة أو تحتوي على بدعة فإنه يجب أن ينهى عنها وأن يكف عنها. ولنكن دائما على ذكر من قوله عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. والبدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله، وهي أيضا ما لم يأمر الله تعالى به أمر إيجاب ولا استحباب، فإن ما أمر الله تعالى به أمر إيجاب أو استحباب أو علم هذا الأمر بالأدلة الشرعية المعروفة فهذا من الدين الذي شرعه الله تعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا السنة، ما قام عليه الدليل بأنه طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء فعله رسول الله أو فعل على زمنه صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان على زمنه ولم يفعله صلى الله عليه وسلم لعدم وجود المقتضي أو وجد المقتضي وقام معه مانع، فلا يستدل به على عدم المشروعية، لأنه إذا لم يكن بالناس حاجة إليه فلأي سبب يشرع؟ وإذا كان بالناس حاجة إليه ووجد ما يمنع منه فتعارض السبب الموجب والمقتضي مع المانع والحاضر، فرجحنا جانب الحظر للمصلحة، فإنه عند انتفاء هذا الجانب الحاضر يعود الأمر إلى الطلب أو إلى الفعل. أرجو أن يكون هذا يعني واضح. لو قال إنسان لا حرج في أن ندعو إلى صلاة الكسوف بالأذان، فماذا نقول؟ هل هذا جائز أو لا؟ أحد يقول صلاة الكسوف يدعى إليها، صلاة العيدين يدعى إليها، فلماذا لا ندعو إلى صلاة الكسوف والعيدين بألفاظ الأذان؟ أليس في هذا دعوة إلى الصلاة؟ فماذا نقول؟ نقول هل يجوز الدعوة أو الدعاء إلى صلاة الكسوف بطريقة الأذان أو لا؟ ما رأيكم؟ لا. لماذا لا؟ نعم فضل. لأنه وجد المقتضي لأن ينادى إلى صلاة الكسوف بالأذان زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها صلاة يتداعى إليها، بل صلاة تكون بالليل وهو موطن نوم الناس وغفلته، فالدعوة إليها بالأذان أحرى، الدعوة إليها بالأذان أحرى لاجتماع الناس، ومع هذا لم يفعله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني وجد المقتضي وانتفى المانع ولم يفعله صلى الله عليه وسلم، فالمخالفة عندئذ بدعة. إذا ندينا إلى صلاة الكسوف أو الخسوف بألفاظ الأذان فإننا بذا نكون قد ابتدعنا. وهكذا يعني إذا قست الأمور على هذه القاعدة وضبطت الأمور بها انضبطت معك. ومثل هذا أيضا صلاة العيد، ومثل هذا الخطبة. الخطبة متى تكون؟ تكون بعد الصلاة. خطبة العيد متى تكون؟ بعد الصلاة. في زمن خلفاء بني أمية جعلوا الخطبة متى؟ قبل الصلاة. لماذا؟ قالوا الناس ينصرفون ولا يسمعون. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بعد الصلاة، فمن شاء أن يجلس جلس ومن شاء أن ينصرف انصرف. إذن لو أن المسألة مرتبطة بأنه يجب أن يحضر الناس هذه الخطبة لعجلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة، لكنه لم يفعل، فدل هذا على أن تقديم الخطبة قبل الصلاة هو أيضا من البدع المحدثة. ولذا لما وقع ذلك قام أبو سعيد الخدري فقال الصلاة، لما صعد المنبر خليفة يريد أن يخطب قال أبو سعيد، قال الرجل الصلاة، قال أبو سعيد أما هذا فقد قضم عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، إلى آخر الحديث. طيب، وكذا الأعياد، الإسلام جاء وللناس أعياد زمانية ولهم أعياد مكانية. أعياد زمانية يحتفلون فيها عند مرور العام على حدث عينوه أو رتبوه، ومكانية يجتمعون في هذا المكان ليتباحثوا أمرا أو ليتفاخروا بأمر أو لينشدوا شعرا أو ليبيعوا شيئا. أعياد زمانية ومكانية. جاء الإسلام فهدم هذه الأعياد وجعل الأعياد من الشرائع والشعائر الدينية، وجعل الأعياد في الإسلام عيدين فقط، الفطر والأضحى، فهل يسوغ لأحد أن يأتي بأعياد جديدة ويزعم أن هذه الأعياد النبي عليه الصلاة والسلام تركها وتركه إياها لا يدل على عدم المشروعية ويجوز لنا أن نحدث هذه الأعياد؟ نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام هدم تلك الأعياد التي كان عليها أهل الجاهلية في جاهليته ونهى عنها، وما أبقى للمسلمين إلا الأضحى والفطر، فلا يجوز أن يحدث شيء من هذه الأعياد لأنها ترتبط بالشرائع والأديان ولا ترتبط بالعادات، وهذا الأمر يجب أن يكون معلوما واضحا ظاهرا. تشتبه هذه المسألة على بعض الناس فيقول طيب، وهل جمع المصحف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل جمع المصحف في زمنه؟ هل كتب المصحف بين دفتي كتاب واحد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب الذين فعلوا ذلك ألا يكونوا مبتدعين بأن جمعوا المصحف بين دفتي كتاب واحد؟ فكيف نرد؟ نرد بالقاعدة التي قاعدنا، وهي ماذا؟ وهي أن هذا الترك منه صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان لعدم وجود المقتضي، ذلك أن الحفظة من الصحابة كثر، الحفظة من الصحابة كانوا كثيرين زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يخشى على القرآن من شيء، فلم يوجد مقتضي، لم يوجد مقتضي. فلما استحر القتل بالقراء يوم اليمامة، يعني في حروب الردة، وجدت الحاجة داعية وماسة إلى أن يجمع القرآن خشية الضياع، خشية التفرق، فعمد إلى ذلك الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلى هذا أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أجار أمة الحبيب أن تجتمع على ضلالة. ومثل هذا قد يقال في نقط المصحف وشكله، لما كتب المصحف في عهده صلى الله عليه وسلم كان يكتب على الرقاع وعلى الجلود وعلى الألواح وعلى العظام العريضة، كان يكتب بهذا الشكل ولم يكن ينقط ولا يشكل، يعني لا توضع عليه الفتحة والضمة والكسرة ولا تنقط هذه الحروف. لماذا؟ لأن الحاجة لم تكن داعية إلى ذلك. فلما كثرت العجمة بدخول خلق كثير في دين الله عز وجل، ووقع اللحن في لغة العرب، احتيج إلى نقطه وشكله، فأجمع التابعون زمنها على شكله ونقطه لوجود الحاجة التي دعت. هذه الحاجة لم تكن قائمة زمن الصديق لما جمع، وهذا الجمع لم تكن الحاجة قائمة زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن الصحابة الحفظ كانوا كفر، وكان القرآن لا يزال ينزل ويتتابع نزوله. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، ووجدت الحاجة ماسة لجمع المصحف بعد أن وقع القتل في القراء يوم اليمامة، فلا ينبغي إذن أن يشكل هذا علينا. ولقائل أن يقول الوسائل ليست توقيفية، وإنما العبادات هي التوقيفية، الوسائل ليست توقيفية، فيجوز استعمال كل وسيلة تحقق المقصود الشرعي لا يهدمها نص من النصوص. ما معنى هذا الكلام؟ مكبرات الصوت، لو أن الإمام استعمل مكبر الصوت هل يصير بذلك مخالفا لمنهج الاتباع للمصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فإنه لم يكن ليصلي في مكبرات الصوت، والمؤذن الذي يؤذن في مكبرات الصوت هل يكون مخالفا لمنهج الاتباع حيث استعمل ما لم يكن مستعملا في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، نقول إن استعمال الوسائل التي تحقق مقصود الشارع أمر مباح متى ما حققت المصلحة الشرعية ولم تكن مصادمة لنص من نصوص الكتاب أو السنة. إذ لو كانت مصادمة أو هدمها أصل شرعي ما كانت جائزة. والنبي عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يدعو إلى الصلاة جيء له بالناقوس وجيء له بالجرس فرد كليهما. لماذا؟ لأنهما كانا شعارا لكافر، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتشبه بالكفار في دقيق الأمر ولا في جليله، فضلا عن أن يتشبه بهم في عباداته. فرد النبي عليه الصلاة والسلام الجرس والناقوس، ثم جاءت ألفاظ الأذان على النحو الذي تعرفون. إذن هدم الشارع استعمال الناقوس واستعمال الجرس. فإذا كانت الوسيلة لا تهدمها نصوص شرعية وكانت تحقق المصلحة فإنها تكون عندئذ مشروعة. فاستعمال مكبرات الصوت هذا لا حرج فيه، استعمال وسائل التقنية الحديثة في نقل العلم كالتسجيل مثلا الصوتي أو التسجيل الصوتي والمرئي في نقل العلوم الشرعية، أو استعمال الفضائيات أو الشبكة العنكبوتية في نقل المعلومات، كل هذا من الوسائل التي لا يقال عنها إنها توقيفية، وإنما يقال يجب استيفاء ضوابط المشروعية. فإذا استوفينا ضوابط المشروعية في وسيلة من الوسائل قدمنا الوسيلة المستحدثة على غيرها إذا كانت أكثر فاعلية وأكثر قدرة على إيصال المصلحة وتحقيق الخير. فلا شك أن هذه القنوات الفضائية مثلا حين نستعملها نستعمل شيئا جديدا من نقل الصوت والصورة إلى الناس في كل صقع ومصر، وهذا لا شك أنه أفعل وأقدر على الوصول إلى الناس من وسائل كثيرة كالكتابة مثلا. كم من الناس يقرأ ما يكتب، وكم من الناس يشاهد المرناة أو التلفاز أو الوسائل المرئية، لا شك أن النسبة ضخمة بين هذا وذاك. إذن مثل هذه الأمور التي تدخل ضمن الوسائل لا يقال عنها إنها توقيفية. فلو استعملت لغة الإشارة مثلا لإفهام الأصم تعاليم الدين لم يكن في هذا علي من حرج، أو استعملت طرائق مستجدة في إبلاغ الإسلام وهديه إلى الناس بالترجمة لبعض الكتب مثلا أو بكذا أو بكذا من الطرائق والوسائل، فإن هذا لا يقال عنه إنه بدعة ولا يقال عنه إنه مخالفة لمنهج الاتباع. والجامع في هذا أن من ابتكر وسيلة غير مقصود التعبد بها بذاتها، يعني نحن لا نتعبد بالظهور في القناة الفضائية من حيث هي عبادة، وإنما نفعل ذلك من حيث هي وسيلة إلى مقصود شرعي، وهذا المقصود مرعي، وهذه الوسيلة نافعة محققة للمصلحة، فإننا نقول عندئذ بالشرعية. فإن شابها أي هذه الوسيلة أمر محرم نهي عنه، وإن كثر فيها المحرم وغلب عليها المحرم نهي عنها أيضا. واضح؟ إذن ينبغي أن تكون هذه القاعدة قاعدة ظاهرة واضحة. يبقى مهم جدا أن نفرق بين الوسائل وبين المقاصد، بين الوسائل وبين المقاصد، ونفرق أيضا بين العبادات والعادات. يعني مثلا قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، هذه القاعدة نحن نستثني منها العبادات، لأن لو قلنا الأصل في العبادات الإباحة صار لكل إنسان أن يتعبد بما شاء، أو أن يستحدث صلاة على نحو يراه، أو أن يزيد في الركعات بما يرى في الصلوات المفروضات، وهذا ابتداع في دين الله. الأصل في العبادة التوقيف، الأصل في العبادة التوقيف على ما ورد به الشرع الحنيف. وأما الأصل في هذه المعاملات أو في هذه العادات أو في هذه الأمور الأصل فيها الإباحة، إلا إذا ورد في الشرع دليل يحظر هذه الأمور. كذا الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع تحريم يعني الفروج، لا يجوز لك أن تنكح إلا بعد أن تعلم مشروعية هذا النكاح. لا يقال إن الأصل في الفروج الإيه؟ الإباحة، وإنما الأصل في الفروج التحريم حتى تعرف أن هذا يحل لك. هذا ينبغي أن يكون واضحا وظاهرا وبينا. خلاصة الأمر أن الترك منه سنة كما أن الفعل منه إيه؟ سنة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فإن تركه صلى الله عليه وآله وسلم سنة كما أن فعله سنة، فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق. واضحة؟ إذا استحسننا أو استحببنا أن نفعل ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام يكون مناظرا لاستحبابنا ترك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا معنى يجب أن يكون ظاهرا جليا. فإذا تركت شيئا فعله رسول الله كنت كمن فعل ما ترك، تركت ما فعل كنت كمن فعل ما ترك سواء بسواء. ولا يشكل علينا بعد هذا البيان شيء. أو جه إنسان قال لك الصحابة رضي الله تعالى عنهم صنعوا المنبر للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان تاركا للمنبر، كان لا يصعد على درج المنبر. فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد ترك الخطبة على المنبر، وإنما لم يكن المنبر إيه؟ موجودا. فلما وجد المنبر صعد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لو جاء إنسان فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يزد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة في ركعات الإيه؟ القيام، وعليه فالزيادة على ذلك ينبغي أن تكون بدعة، وقد فعلها كثير من الصحابة والسلف. فنقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد، لكنه أخبر أن صلاة الليل مثنى مثنى، وأنه فتح باب التطوع في الصيام والصلاة، فقال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وقال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وفتح هذا الباب مع قوله صلاة الليل مثنى مثنى. غاية الأمر أن العدد المسنون ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، ما زاد على هذا العدد فإنه عدد إيه؟ مباح. فلو قال قائل صلى الصحابة 20 ركعة أو صلى غيرهم 40 ركعة، قلنا هذا مباح لا ابتداع فيه، قلنا هذا مباح لا ابتداع فيه، لأنهم جاءوا بالمسنون. واضح؟ جاءوا بالمسنون من التطوع، وأما المسنون من العدد فهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زاد لا يقال عنه بدعة وإنما يقال عنه مباح. واضح؟ هذا أيضا يعني لا يشكل علينا. لو قال قائل بلال رضي الله عنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع دفن عليه في الجنة، يعني تحريكا عليه في الجنة، السبب أنه ما يتطهر أي توضأ إلا صلى بهذا الطهور أو بهذا الوضوء ما شاء الله له أن يصلي. فيقولون بلال فعل ذلك من غير أن يأذن فيه رسول الله، ولم يكن هذا الفعل منه بدعة، بل كان سببا للقربة وللقرب عند الله عز وجل. نقول هذا غير صحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شرع ذلك. غاية الأمر أن بلالا واظب على ما لم يواظب عليه غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فبلال رضي الله عنه واظب على هذه الخصلة فاستحق هذا الإيه؟ هذا الخير وذاك الفضل. أرجو أن تكون هذه المسألة قد بانت واتضحت وظهرت بما لا يشكل على أحد إن شاء الله تعالى، وإنما أطلنا فيها النفس لأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بقضية الاتباع، مرتبطة ارتباط وثيق بقضية الاتباع. ومن المهم فك هذا الاشتباك بين ما يفعل على سبيل المصلحة كهذه الوسائل المستجدة غير التوقيفية وبين البدعة المحظورة الممنوعة. وعندئذ فلا يقول أحد إن النبي عليه الصلاة والسلام ما ركب السيارة فلا يجوز أن تركب، ولا يتهكم علينا أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ركب إلا الناقة والبغلة فلا يجوز لك أن تركب السيارة والطيارة، فإن هذا الفهم فهم معلول مغلوط مردود على قائله. لكن يبقى أن نقول، هل يعني هذا التقرير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين اقتصر على بعض الأمور التي كانت في زمانه أو كانت في مكانه صلى الله عليه وآله وسلم أننا نؤمر بمتابعته فيها متابعة مطلقة من غير تفريق بين أمر يفعله جبلة وخلقة وبين أمر يفعله تقربا وتعبدا؟ ما معنى هذا الكلام؟ نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ترك أكل الضب، وهذا ترك، والنبي عليه الصلاة والسلام واصل الصيام، والنبي عليه الصلاة والسلام أطال شعره إلى أن بلغ كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس الإزار والرداء وأكل أنواعا من الطعام وأنواعا من الحلوى وترك أنواعا أخرى، فكيف نتعامل مع هذا؟ هل الكل سنة من فعله وتركه أم في الأمر تفصيل؟ نقول اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا في كل أمر، لكننا نفصل بين أمور ثلاث. الأمر الأول الأمر أو الأمور الجبلية التي يفعلها الإنسان جبلة وطبعا. خلق الله تعالى الخلق يأكلون جبلة ويشربون جبلة ويتنفسون جبلة طبعا، خلقة، هذه خلقة الله تبارك وتعالى. فالأمور الجبلية هي ما يفعله الإنسان من جهة جبلته وغريزته وطبعه الذي خلقه الله تعالى عليه. فما الموقف منها؟ نقول الموقف منها على ضربين أو على جهتين. الجهة الأولى ما جاء فيه النص النبوي أو الفعل النبوي بضبطه أو تقييده بإيجاب أو بندب أو بكراهة أو بتحريم أو بما أشبه، فهذا يجب التقيد فيه، يجب التقيد فيه. يعني إذا كان الأكل يقع جبلة وطبعا فإنه يحرم الأكل من الميتة، فلا يستدل بأن الأكل يقع جبلة وطبعا على جواز الأكل من الميتة. لماذا؟ لأن الميتة حرمها الشارع، ما لم يذك حرمه الشارع، ما ذبح لغير الله تبارك وتعالى للولي الفلاني وللشيخ الفلاني وللقبر الفلاني هذا لا يحل أكله. واضح؟ يبقى إذا كان هذا الأمر الجبلي قيد بقيد شرعي فيجب اتباع هذا القيد، سواء كان هذا القيد قيدا في الإيجاب أو قيدا في الندب. الأكل باليمين واجب مثلا، والنوم على الجانب الأيمن مستحب. الأكل باليمين واجب والنوم على الجانب الأيمن مستحب، والأذكار قبل النوم وعند الصباح وعند المساء أيضا مستحبة، الشرب جالسا مستحب. هذه كلها قيود وضوابط فين؟ في الأمور الجبلية، فيجب التقيد بهذه القيود، أو يستحب بحسب هذه القيود، إن كانت واجبة فالتقيد واجب، وإن كانت مستحبة فالتقيد مستحب. إذن هذه الأمور التي وجد فيها القيد والضابط الشرعي، الاقتداء فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب، الاقتداء فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام مرغوب. ما لم يرد فيه نص بضبطه أو يأمر به أو نحو ذلك فهذا مباح على الراجح من أقوال وأفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتبر هذا سنة واجبة الاتباع على كل أحد، وإنما من فعل ذلك على سبيل تمام المشاكلة وتمام المشابهة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيثاب من جهة المحبة القلبية لا من جهة الاتباع العملي. وأنتم تعلمون مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه من أنه كان يشابه النبي صلى الله عليه وسلم في أموره الجبلية، فينام حيث نام ويبول حيث بال ويمشي من حيث مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه لا يقال عنها سنة المتبعين على وجه التعبد، وإنما هذه سنة المحبين على وجه المشاكلة والمشابهة لا على وجه التعبد الذي أمر به الإنسان أمرا شرعيا. ومعلوم أن جماهير الصحابة رضي الله عنهم خالفوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذه المسألة، فإنه كان يمشي حيث مشى ويقف حيث وقف ويبول حيث بال رسول الله، ولا يقال إن في هذا شيء مسنون من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل هذا الألبسة التي لبسها رسول الله، لبس الإزار، لبس الرداء، لبس العمامة وما أشبه، فإن هذه الأشياء تكون على الإباحة، فمن لبس إزارا ورداء فإننا نقول إنه فعل أمرا مباح، ولا نقول إنه فعل أمرا مسنونا أي يفعل على وجه التعبد، إلا أن يكون مأمورا به في إحرام فإنه يحرم في ثوبين، في إزار ورداء كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في غير ذلك لبس النبي الإزار والرداء ولبس غيرهما، وما صح في الأمر بلبس الإزار والرداء حديث، يعني الأمر بذلك على وجه التعبد أو الأمر بلبس العمامة على وجه التعبد، وإنما إن فعله الإنسان لتمام المشابهة والمشاكلة للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا حسن ما لم يعارضه أصل آخر، فإن عارضه أصل آخر نظر. إن كان هذا اللباس بين الناس سيكون ثوب شهرة فإنه ينهى عنه ولا يكون عندئذ مباحا. في بلادنا هذه لا يعرف الإزار والرداء، فلو ارتدى إنسان إزارا ورداء بزعم أنها سنة قلنا هذا مردود عليه، ليست بسنة أولا، والأمر الثاني إن هذه اللبسة لبسة تتميز بها عن الناس وتشتهر بها أو تشتهر بها بين الخلق، فلا يكون ذلك لك مباحا في هذا الزمان وهذا المكان، بخلاف ما لو عاش في اليمن مثلا لم يكن هنا إنكار عليه. واضح؟ واضح هذا المعنى؟ يبقى ما لم يرد فيه نص بضبطه من الأمور الجبلية فهذه على الإيه؟ على الإباحة. والقول بالسنية الحقيقة بعيد وقد يخرج بالإنسان عن الجادة الصحيحة. الأمر الثاني، ما قلنا الأمور الجبلية، الأمر الثاني الخصائص النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله تعالى بأمور فأوجبها عليه، وخصه بأمور حرمها عليه، وخصه بأمور أباحها له. هذه الخصائص النبوية ليست لأحد دونه صلى الله عليه وآله وسلم. اختصه بأمور مباح، مثل ماذا؟ مثل الزيادة في النكاح على أربع. النبي صلى الله عليه وسلم أبيحت له الزيادة على أربع نسوة فتزوج فوق الأربع صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الزيادة لا يشابهه فيها أحد ولا يتشبه به فيها أحد، فمن فعل كان آثما مخالفا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبيح له النكاح بلا مهر فلا يباح لغيره، أبيح له نكاح من وهبت نفسها له فلا تباح لغيره، أبيح له وصال الصوم يعني يسرد الصوم من غير فطر فهذا يختص به وليس لغيره. هذا من الأمور التي أبيحت له ووجبت عليه أمور لا تجب على غيره، كقيام الليل مثلا. فإن بعض العلماء رجح أن القيام في حقه صلى الله عليه وآله وسلم بقي على الوجوب، والنسخ إنما وقع في حق أصحابه وأمته. حرم عليه الأكل من الصدقة عليه الصلاة والسلام، حرم عليه أكل الثوم والبصل. لماذا؟ لأنه رجل يناجى، رجل يكلم من الله عز وجل، فلا يليق أن يكون في فمه رائحة الثوم أو البصل، فهما محرمان عليه دون أمته صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا، يعني المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له خصائص لا يجوز أن يتبع فيها ولا أن يتشبه به فيها. هذه الخصائص النبوية من الأمور التي تكون أحيانا واجبة وأحيانا مباحة وأحيانا محرمة. بيت القصيد الأفعال التعبدية، أننا ذكرنا الأفعال الجبلية، ذكرنا الخصائص النبوية، ثم نأتي إلى الأفعال التي يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم ربه. هذه الأفعال التي ظهر منها أنه يفعلها على وجه القربة، الأصل فيها الاتباع، لقول الله تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه الأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما أمر به، وهذه لا إشكال في أن يتعبد الإنسان بها ربه وأن يتبع فيها نبيه، ومنها ما فعله ولم يأمر به عليه الصلاة والسلام. فما فعله على وجه وأمر به أمر إيجاب أو إلزام فهذا واجب، وما فعله على وجه الندب والاستحباب فهذا مندوب. والمسلم مأمور بأن يدخل في الواجب والمندوب، لقول الله تعالى: دخلوا في السلم كافة، أي دخلوا في شرائع الإسلام كافة. فما كان واجبا على الأعيان وجب على كل مسلم أن يدخل فيه، ومن كان واجبا على مجموع الأمة يعني فرض كفاية وجب على كل مسلم أن يعتقد فرضيته، وإن وفقه الله تعالى لأن يسد هذا الفرض وأن يقوم به فالحمد لله، أخذ بهذا الفضل وحاز هذا الشرف. وما كان مندوبا اعتقده وعمل به ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهكذا وهكذا. فما لم يظهر منه وجه القربة أنه فعله يعني تقربا، ولم يظهر أنه كما قلنا على وجه الإباحة، فأكثر العلماء أيضا على التشبه به فيه صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا نكون قد أتينا على هذه المسألة المهمة، وهي كيفية اتباعه صلى الله عليه وسلم، والأمور التي يتبع فيها رسول الله، وكيف يتحقق هذا الاتباع في الأمور الجبلية وفي الخصائص النبوية وفي الأمور أو المسائل التعبدية. لننتقل بعد ذلك إلى قضية طالما كانت مهمة والحديث عنها يأخذ أشكالا مختلفة، يتعدد ويتنوع ويتلون ويتغير والجوهر واحد. نسمع أحيانا من بعض الناس إنكارا على أهل الاتباع، كيف؟ يقال مثلا: الدين ليس أمرا واحدا وقدرا واحدا، الدين منه أصول ومنه فروع، منه كليات ومنه جزئيات، منه واجبات ومنه مندوبات، منه قواعد كبرى ومنه ضوابط صغرى، وليس هذا كذاك، وليس الأول كالآخر. والاتباع يجب أن يتفاوت بتفاوت رتب هذه الأمور في دين الله عز وجل، الاتباع يجب أن يتفاوت بتفاوت رتب هذه الأمور في دين الله تبارك وتعالى. هذه الشبهة لها محور عقدي ولها محور فقهي ولها محور دعوي تربوي، ونحن نعالجها في محاورها الثلاثة حتى نتبين وجه الحق ويظهر لنا فساد هذه الكلمة التي قد تقال أحيانا في أوقات أو في ظروف أو في سياقات تكون فيها صحيحة. الشبهة في محورها الاعتقادي أو العلمي تقول: الدين منه أصول ومنه فروع، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في دينه لب وجاء فيه قشور، ولا يصح أن يتشدد إنسان فيتمسك بالقشور ويترك اللب، ولا يصح لإنسان أن يعتني بالفروع وأن يترك الأصول. ولو أن إنسانا التزم بالأصول وفرط في الفروع لم يكن عليه من حرج. هذه شبهة عقدية. كيف نرد على هذه الشبهة العقدية العلمية؟ نقول: أولا، ما معنى الأصل وما معنى الفرع، وما الدليل على هذا التقسيم؟ الأصل كما يعرفونه بأنه ما يبنى عليه غيره، والفرع ما بني على غيره كما بان لنا ذلك. فإننا نقول إذا كان هذا صحيحا فإننا ننقضه بنواقض كثيرة. منها: هناك من جنس ما عرفتموه على أنه أصول، هم يعرفون الأصول بأنها المسائل الاعتقادية، وأن الفروع المسائل الإيه؟ الفقهية. مسائل الأصول هي مسائل العقيدة، ومسائل الفروع هي مسائل الفقه، ويقولون إن الخلاف في الفروع في الأصول يكفر، والخلاف في الفروع لا حرج فيه. فننقض هذا الكلام بعدد من النواقض. أولا، هناك أصول وفروع في مسائل العقيدة، وهناك أصول وفروع في مسائل الشريعة. هناك أصول في العقيدة كالإيمان بالله، وفروع كهل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه ليلة المعراج، وفروع كهل ما يزن في الأعمال، ما يزن في الميزان، العبد أم أعماله أم صحائفه. هذا من الفروع. أيهما أفضل، علي أم عثمان؟ هذا من الفروع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.
هذه الشبهة نركز عليها لأن لها تجليات كثيرة. فتجليها العقدي يقول إن الأصول مخالفها أو المخالف فيها يكون كافرا، والفروع دون ذلك. نقول: بل وفي مسائل الأصول أيضا ما يكون الخلاف فيه غير مكفر، كهذه المسائل التي ذكرنا، فإنها مسائل عقدية والخلاف فيها جار بين أهل السنة. هذا أمر. الأمر الثاني أن من مسائل الفروع ما لا يسع أحدا أن يجهله، ومن أنكره أو خالف فيه كان كافرا، كفرضية الصلاة أو فرضية الصيام أو فرضية الحج ونحو ذلك، وكتحريم مثلا الخمر، وكتحريم الزنا ونحو ذلك. فيقين إن مسائل الأصول هي المسائل التي عليها أدلة قطعية، ومسائل الفروع هي التي عليها أدلة ظنية. قلنا إن أدلة الصلاة وهي من مسائل الفروع أدلة إيه؟ قطعية. وبعض مسائل الاعتقاد يستدل عليها بأحاديث آحاد، ومع هذا فهذه مسائل عقيدة وتلك مسائل فقه. ثم إن القطعية والظنية من الأمور الإضافية بحسب علم الإنسان وإدراكه ومعرفته وقوة علمه، يحصل له القطع أو الظن بحسب ما تجتمع عنده من الأمارات التي تفيده اليقين أو لا. ثم إن جمهور العلماء يركزون على المسائل العملية ويعتنون بها أكثر من عنايتهم بالمسائل النظرية، ويقبلون الإيمان المجمل، وأما في العمل فلا يقبلون إلا العمل المفصل. يقبلون ممن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله، يقبلون ممن جاء يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، من غير الدخول في تفاصيل. أما في الصلاة مثلا فلا يقبلون منه إلا أن يصلي الصلاة الصحيحة بهيئاتها وأركانها شروطها وواجباتها، ويسربون عليه فيما لو خالف، فلو ناقض شيئا من ذلك أمروه بإعادة الصلاة، لو فرط في شيء من الأركان أو أتى بشيء من النواقض، فعنايتهم بهذه الجوانب العملية تكون أكثر. كما أن حتى مسألة العلم، يعني مسألة العلم أحيانا تكون واحدة، فالعلم بوجوب الصلاة كالعلم بأن الله على كل شيء قدير، في نفس الرتبة نفس المستوى من العلم. وقد يكون الإقرار بالأعمال العملية أوجب وآكد وألزم إقرارك بالصلاة والصيام والحج والزكاة، ألزم من كثير من المسائل الفرعية في الجوانب النظرية أو الخبرية. ثم إن بعض مسائل العقيدة قد لا يصل فهمها الإنسان، أو لا يصل الإنسان إلى فهمها أو إلى إدراكها، أو تكون في حاله أو في حقه غير مقدورة، فهذا لا يكلف إلا بما يقدر عليه. أما الصلاة والصيام والحج والزكاة والصدقة والبر وغير ذلك، فهذا يكون مقدورا لكل أحد. إذن هذا التفريق لا أصل له على كل حال من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا. والصواب أن يقال إن في العقيدة أصول وفروع، وأن في الفقه والأحكام أيضا أصول وفروع، وهذا الأمر قسمة المسائل الشرعية إلى أصول وفروع أو إلى لب وقشور تواتر نهي العلماء عنه والتحذير منه. فهذا سلطان العلماء العز بن عبد السلام عليه رحمة الله يقول: ولو قيل لأحدهم، المسألة تتعلق بالفقه والأحكام العملية، ولو قيل لأحدهم إن كلام شيخك قشور لأنكر ذلك غاية الإنكار. وقال: ويطلق لفظ القشور على الشريعة، ويطلق لفظ القشور على الشريعة، وليست الشريعة إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حكمه على هذا الإنسان، قال: فيعذر هذا الجاهل تعذيرا يليق بمثل هذا الذنب، لأنه قال إن في الشريعة قش ولب. ونحو هذا قاله السبكي أيضا جوابا على من وصف المنكر على بعض المنكرات الظاهرة المحدثات بأنه من أهل القشور. قال رحمه الله: وقولهم من أهل القشور إن أراد به ما الفقهاء عليه من العلم ومعرفة الأحكام فليس من القشور بل من اللب، ومن قال عليه إنه من القشور استحق الأدب. والشريعة كلها لباب، والشريعة كلها لباب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذا التفريق ليس من حال ولا من قال أهل السنة والجماعة، وإنما هو بدعة محدثة، أن يقال بهذا الشكل الذي سمعناه في المسائل العقدية. الشبهة دي أيضا لها محور فقهي. ما هو محورها الفقهي؟ يقول إن التكاليف الشرعية فيها واجبات وفيها مندوبات، وأن الواجبات الأخذ بها أولى من الأخذ بالمندوبات، وأن من فعل الواجبات فلا حرج عليه في أن يترك المستحبات، فإذا فعل الإنسان الواجب وترك المستحب فإلى غير حرج. والرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم، والحديث عند مسلم. وعليه فمسألة السنن والنوافل والمندوبات هذه مسائل يعني التزمنا بها الحمد لله، وإن لم نلتزم بها فلا حرج. كيف نتناول هذه المسألة؟ نقول لهم أيضا: ما هو المقصود بالأصول وما هو المقصود بالفروع لديكم؟ وما المقصود بأن من الدين لب ومنه قش؟ إذا قالوا الأصل هو الواجب وما جرى مجرى الواجب، والفرع هو هذا المندوب أو المستحب وما كان من العمل، يعني من أعمال تتعلق بالصلاة أو بالصيام أو بكذا، فالواجب أو فاللب هو الواجبات والقشر هو المندوبات مثلا، فإننا نقول في الرد على هذه الشبهة: إن المشرع لكلا الأمرين واحد، وهو الله تبارك وتعالى، والمبلغ عن الله عز وجل هذا الدين واحد، وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله تعالى مخاطبا المؤمنين: ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به والمصدقين أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. قال مجاهد: اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. وقال ابن عباس: ولا تدعوا منها شيئا. وفعل هذه الواجبات وفعل هذه المندوبات موافقة، وترك شيء من الواجبات وترك شيء من المندوبات مخالفة، والمخالفة في الصغير تجر إلى المخالفة في الكبير، مخالفتك في الصغير تجر إلى المخالفة في الكبير. ومرتكب الشبهات يوشك أن يرتكب الحرام، والواقع في المكروهات يوشك أن يرتكب صريح المحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى ذلك، فقال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو بينهما أمور مشبهات إلى آخر الحديث. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني يواقع الحرام الذي لا شبهة فيه. وإذا جرينا على هذا التقسيم من الدين واجب ومنه مستحب، وفعل الواجب فعل الواجب مطلوب، وفعل المندوب لا حرج فيه وتركه جائز، فإن هذا يفضي إلى ترك أكثر من نصف الدين. الواجبات أقل من الإيه؟ من المندوبات. السنن والمستحبات كثيرة جدا والواجبات قليلة، فإن أنت اقتصرت على الواجبات تكون اقتصرت على أقل من نصف الدين، والنصف وأكثر من النصف تتركه، كيف يكون هذا الدين عند الله تبارك وتعالى؟ وإذا جرينا أيضا على هذا التفريق بين الواجب والمندوب، فإننا نقول إن التفريق من حيث اللزوم وعدمه وليس من حيث الفعل وتركه. هذا 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 التقسيم وإن كان تقسيما صحيحا في أن هذا الدين منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، فإن هذا التقسيم من حيث ماذا؟ من حيث اللزوم وعدمه وليس من حيث الفعل والترك. ذلك أن الله تبارك وتعالى إنما علق العمل بالتكاليف الشرعية بمناط. ما هو هذا المناط؟ مناط الاستطاعة. أنت مأمور بأن تتقي الله تعالى ما استطاع، وأنت مأمور بأن تأتي من الأوامر ما استطاع، سواء كانت مفروضة أو مندوبة. فاتقوا الله ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يعني تأتي بالواجب وما استطعت من المندوب، لأن الواجب يدخل في طوقك أبدا ولا يسقط عنك أبدا، لكنك تنافس في أن تأتي بالمندوب على قدر جهدك وعلى قدر استطاعتك. وهل يسوغ أن نقسم الدين بهذا الشكل فيفضي هذا التقسيم إلى إهمال سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما نطلب النجاة في اتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأما أن نعتبر السنة كسقط المتاع أو كزاد الراكب فهذا لا يدخل في دين الله عز وجل بحال. والنبي عليه الصلاة والسلام حين بلغ بلغ الأصول والفروع الواجبة والمندوب، وجمع بينهما في سياق واحد من القول والفعل. حجته صلى الله عليه وسلم، صلاته صلى الله عليه وسلم، ما قال هذا مندوب وذاك واجب، وإنما فعل الجميع وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لما حج صلى الله عليه وسلم فعل الأركان والواجبات والمندوبات وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فهو صلى الله عليه وسلم يفعل الفعل على وجهه وجهته الكاملة، ويأمرنا ويحثنا بأن نأخذ بهذا. ويجمع بين الواجب والمندوب كما قلت في سياق واحد فعلي وقولي. فهو حين يسأل عن الإيمان وحين يبين شرائعه يخبر أن أعلى قول لا إله إلا الله، وهذا عمل اللسان. ويجعل من ضمن شرائع الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، ومعلوم أن إماطة الأذى عن الطريق من المستحبات، فيجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الواجب والمستحب في سياق واحد، إذ الكل عبادة والكل مطلوب، إلا أن درجة الطلب تختلف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأمة شفيق وبها رحيم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مثلا عند كل صلاة، بالسواك عند كل وضوء، يترك الصلاة خشية أن تفرض، صلاة النافلة اللي هي القيام في رمضان وهكذا. لكن لا يعني هذا أن يفرط الإنسان. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين تنسب سنته إلى القش، لا شك أنه سوء أدب مع مشرعها ومبلغها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القش لو سلمنا بوجوده فإنه يحفظ اللب، فإذا لم يكن للثمرة قش فإنها تفسد وتعطب ولا يكون منها نفع ولا تكون منها فائدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلق الخيرية على ما قد يظنه بعض الناس قشرا، يعلق خيرية هذه الأمة على ما قد يظنه بعض الناس قشرا، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ومعلوم أن تعجيل الفطر من الإيه؟ من السنن، وأن تأخير السحور من السنن أيضا. يعني تأمل: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة. هذا مع أن تعجيل الفطر كما تعلمون من السنن. والنبي عليه الصلاة والسلام أوعد على أعمال بلا شك هي من المندوبات دخول الجنة، فأخبر أن بغيا دخلت الجنة في سقيا كلب، بغي دخلت الجنة في سقيا كلب، وأن رجلا أخر غصن شوك أو نحاه عن طريق المسلمين غفر الله عز وجل له بذلك. إذن هذا يجب أن يكون واضحا ظاهرا، دعوة اقتصار النجاة على الواجب دعوة ممنوعة، ولو سلمنا هذه الدعوة فإنا نسلم أن الواجب يقع على ما ينبغي فعله، سواء كان مأمورا به أمر حتم وإلزام أو أمر ندب واستحباب. كذلك قد يقال إن ترك سنة أو سنن إلى غير حرج، لكن ترك السنة رأسا كلا هذا يفضي إلى الحرج والعياذ بالله، لأنه لا يتأتى تحقيق اتباع السنة إلا بفعل بعض آحادها. فإن أنت تركت السنن النوافل في الصلوات وسنن الصيام وسنن كذا وسنن كذا، كنت تاركا لأصل من أصول الدين، لكن لو فعلت بعض هذه السنن كنت محققا لهذا الأصل. فعل السنة أو اتباع السنة لابد أن يوجد. كيف يوجد؟ بفعل بعض الآحاد. فإذا تركت السنة رأسا والعياذ بالله كنت تاركا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاطبي رحمه الله يقول: فالجزئيات معتبرة في إقامة الكلي. إيه هو الأمر الكلي؟ اتباع السنة. فإذا جئت بآحاد من هذا الأصل حققته في الوجود، أوجدته في الواقع، وإذا تركته تخلف هذا الأصل بالكلية وسقطت مصلحته بالكلية. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: والمقصود أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام، فكل ما كان من الإسلام وجب الدخول فيه، فإن كان واجبا على الأعيان لزم فعله، وإن كان واجبا على الكفاية اعتقد وجوبه وعزم عليه إذا تعين، أو أخذ بالفضل ففعله، وإن كان مستحبا اعتقد حسنه وأحب فعله. وشتان شتان بين من اعتقد حسن المندوبات وأحب فعلها وأقام الدليل العملي على محبته للسنة بفعل بعضها، وبين من فرط فيها واعتقدها قشرا وأهملها وجعلها خلف ظهره والعياذ بالله تعالى. وينبغي أيضا أن يفرق بين من ترك سنة لمزاحمة واجب لها مثلا، ومن تركها استخفافا بها أو تركها للاستهانة بها. إنسان جاءه شغل شديد فترك السنة، فهذا لا يقال عنه إنه مؤاخذ، لكن إنسان عادته وشأنه ترك السنة ديدنه ودينه ترك السنة، هذا لا يقال إنه يتركها إلى غير حرج، وإنما يلحقه الحرج ويلحقه الخزي والإثم والتبعة. يبقى الحديث الذي معنا، حديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنني يعني إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة، ولم أجد على ذلك شيء أدخل الجنة. قال نعم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث على ما يدل؟ يدل على فقه المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، إذ تدرج مع هذا الرجل الذي كان من بادية وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يحدد الأمر الذي أوجبه الله تعالى عليه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيب وتطيب له الجنة بهذه الأفعال إن هو وضب عليها. فهذا يدل على جواز التدرج وعلى جواز البدء بالمهم للتيسير على المدعو، ولا يدل على جواز ترك السنن والتفريط فيه. فإن فعل ذلك الداعية مرة تأليفا لقلب من يدعوه إلى الله، لا سيما إذا كان قريب عهد بإسلام أو قريب عهد ببادية أو شيئا من هذا، أو راعى الإنسان أن هذا الرجل قد ينفر أو أن الرجل قد يبتعد أو أن الرجل قد يصد إن هو واجهه بتكاليف كثيرة، فتدرج معه، كان بذلك محسنا ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. على أن المسلم إذا تمكن الإيمان في قلبه انشرح صدره بالعمل الصالح، وانشرحت جوارحه باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الرجل هو المثال، هذا الرجل السائل هو المثال الذي جاء فقال ولم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة. قال نعم. ماذا فعل الرجل؟ هذا الرجل كان بدريا، أول شيء جاء بالجهاد، والجهاد ليس بمذكور في الإيه؟ في الحديث. ثم إنه شهيد أحد، جاء أيضا بإيه؟ بالشهادة رضي الله تعالى عنه، وهو النعمان بن قوقل الخزاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شهيد أحد. فله من المناقب والفضائل ما يدل على أنه لما دخل في الإسلام وتمكن الإيمان من قلبه وخلطت بشاشته قلبه، تحركت هذه الجوارح وانطلقت في طاعة الله تعالى واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القضية لا يشوش بها علينا ولا يشغب بها علينا. بقي أن هذه الشبهة أيضا تعرض عرضا تربويا ودعويا، فيقال إن همة الدعاة اليوم يجب أن تصرف إلى الكليات وأن تعرض عن الجزئيات، أن يأمروا بالمعروف الأكبر وأن ينهوا عن المنكر الأعظم، فلا يسوغ لهم أن يأمروا بآحاد المعروف وأن ينهوا عن آحاد المنكرات، بل عليهم أن يتشاغلوا بإنكار المنكرات الكبار فحسب والأمر بالمعروف الأكبر فحسب، ولا يجوز لهم أن يتشاغلوا عن الأخطار الجسيمة المحدقة بالأمة وهم في طريق دعوتهم يأمرون بآحاد الأوامر أو ينهون عن آحاد المناهي، لأن هذا لا يليق. التشاغل بتحقيق سنة مع وجود واجب متروك لا يصح، والتشاغل بالنهي عن بدعة مع وجود الكفر والشرك في الأمة لا يصح. وهم كمثل من دخل العدو إلى بلده وهو منشغل بمناظرة حول مسألة في الصلاة مع صاحب الله، فهذا يكون مفرطا في واجب الوقت ومضيعا لحق أمته عليه. كيف نجيب على هذه الشبهة؟ أعتقد أن الوقت يدهمنا، ولعلنا نجيب عنها بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله تعالى لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعه. الشبهة في محورها الدعوي والتربوي تقول إن همة الدعاة ينبغي أن تصرف اليوم في الدعوة إلى الأصول وأن ترجع الفروع، أن يهتم بالكليات وأن تترك الجزئيات، فلا معنى للدعوة إلى الالتزام بالهدي الظاهر مثلا والناس مقصرون في العقيدة والتوحيد. ولا معنى للنهي عن الإسبال في الثياب مثلا والناس يرتكبون الشرك والمخالفات. هذه الشبهة تقول يجب أن نعتني بالكليات أمرا وبالكليات نهيا، أو بالأصول المأمور بها فعلا وأمرا، وبأصول المنهيات تركا وتحذيرا ونهيا. ولا يليق التشاغل بتحقيق سنة مثلا من سنن الظاهر أو الهد مع واجب المتروك أو النهي عن منكر جزئي وترك المنكرات الكلية الكبرى. في الإجابة عن هذه الشبهة نقول لا اختلاف بين العقلاء بحمد الله ولا بين العلماء بفضل الله على أنه يجوز ويطلب التدرج في الدعوة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث معاذ الذي فيه إنك تأتي قوما أهل كتاب، هذا الحديث فيه دلالة على هذا التدرج، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسط الأوامر ويأتي بها تباعا، فبعد التوحيد تأتي الصلاة، وبعد الصلاة يأتي الصيام، وبعد الصيام تأتي الزكاة، وهكذا. هذا لا إشكال فيه، ولا شك أن التوحيد والإيمان هو أول ما يجب وأول ما يهتم به في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إذ لا تصح عبادة بغير توحيد. وكذا الشرك والنهي عنه يجب أن يكون من أول ما يبدأ به الإنسان في إنكاره في طريق الدعوة إلى الله. لكن الدعوة إلى السنن وإلى تفاصيلها وإلى مكارم الأخلاق وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست فتنة بحال من الأحوال، ولا خطأ بحال من الأحوال، ولا تكون سببا في فتنة بحمد الله. ذلك أن هذا كله من دين الله تبارك وتعالى، فإن كانت الدعوة إلى الله وبالتي هي أحسن فإنها ستؤتي ثمارها ولا بد، وسوف تؤتي أكلها ولا بد. ولا يمكن أن تنزل هذه الدعوة إلى الفضائل وإلى المعروف في تفاصيله وجزئياته وأحاده منزلة الفتن. ثم إن بيان الحق في المسائل الفرعية أو في المسائل الجزئية أو في مسائل الاجتهاد لا يتعارض مع بيان الواجب في المسائل الكلية والمسائل الكبيرة، وهذا لا يمكن بحال أن يقال إنه يؤخر التمكين أو أنه يشغل عن العدو. وأنت تعلم أن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بصلاة الجماعة وهم في أشد الحالات خوفا أثناء الحرب، وصلاة الجماعة يدرجها هؤلاء ضمن الفروعيات أو يدرجها هؤلاء ضمن الجزئيات، ففي أشد أوقات الشدة والبأس جعل الله تعالى صلاة المؤمنين جماعة، وقال سبحانه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية التي وصفت لنا كيفية صلاة الخوف. والجمع بين الواجبين ممكن، بين واجب إقامة الصلاة جماعة وبين واجب الجهاد ولقاء العدو ممكن، فالنبي صلى الله عليه وسلم حقق ذلك بالفعل في جهاده وفي دعوته، فمن أين جاء هذا التقابل في حس من يقول به؟ هذا تقابل في حس هؤلاء فقط، لكنه لا يوجد له أثر في الواقع. النصر على الأعداء إنما هو ثمرة نصرة الله تبارك وتعالى في النفس أولا باتباع دين الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إن تنصروا الله ينصركم. فالتغيير العام والإصلاح إنما يبدأ من إصلاحك لنفسك ومن اتباعك لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم في الأصول والفروع، ولا يصح أن يقال في الأصول دون الفروع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن المنصف الذي يحكم شرع الله عز وجل بل ويحكم عقله ومنهج سلفه لا يجد تعارضا بين أن تدعو إلى الكليات وإلى الجزئيات، وبين أن تأمر بالمعروف الكلي وبالمعروف الجزئي، وبين أن تنهى عن المنكر الكلي وعن المنكرات الجزئية أيضا. فلا ينبغي أن يقال إن شيئا من الأعمال الصالحة يكون مهجورا، إذ الأعمال الصالحة دقيقها وجليلها هو سبب التمكين، دقيق هذه الأعمال وجليلها هو سبب التمكين. إن تنصروا الله ينصركم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. إذا آمنوا يشمل الإيمان أصوله وفروعه، عملوا الصالحات العمل الصالح يشمل أصوله وفروعه أيضا، وليس هذا قاصرا أو خاصا بفرع دون فرع أو بأصل دون فرع. والمنكرات دقيقها وجليلها سبب للخذلان والعياذ بالله، الكبير منها والصغير على حد سواء سبب للهلكة والبوار والدمار والتشرذم والفتنة. هذا ما سببه؟ سببه المعصية والمخالفة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، بماذا؟ بأي سبب؟ ذلك بما عصوا. والمعصية هنا تشمل الكفر والشرك والعياذ بالله، كما تشمل التقاعد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر المخالفات. إذا أردنا أمة قوية مرهوبة فهي تلك الأمة التي تجمع بين الكليات والجزئيات، تجمع بين الأصول والفروع في التطبيق والامتثال أمرا ونهيا. ثم لتعلم أن إقامة الأوامر الشرعية، أن إقامة الأوامر الشرعية هو سبب اجتماع الكلمة وحصول الألفة ونزول الرحمة بين هذه الأمة. ما الدليل على هذا؟ قول الله: فنسوا حظا مما ذكروا به. فنسوا حظا مما ذكروا به، يعني من الأوامر الشرعية. فماذا كانت النتيجة؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. التاركون للأوامر الشرعية والمخالفون والواقعون في المناهي الشرعية هم أحرى الناس بأن تتفرق كلمتهم وألا تتوحد رايتهم. ومفتاح الخروج من أزمة التشرذم والتفرق والتبعثر التي نعيشها إنما هو اتباع منهج الصحابة. وما منهج الصحابة في هذه الجزئية؟ قضية مهمة يترجم عن منهج الصحابة رضي الله عنهم في هذه القضية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر يجمع في سياق واحد بين الكلي والجزئي، بين الكبير والصغير، يريد أن يزيل هذه الفكرة الكاذبة التي توحي بأن الاهتمام بالكليات يلزم منه إهمال الجزئيات ويلزم منه يعني التخلي عن الجزئيات. تأمل عمر لما دخل في سياق الموت ماذا كان؟ كان أن دخل عليه رجل من الأنصار، هذا وعمر منشغل بأمر ترتيب الخلافة من بعده، لمن تكون الخلافة بعده؟ يريد أن يعهد إلى الستة ليكونوا شورى، مجلس شورى المسلمين. وفي هذه الأثناء يدخل رجل من الأنصار وفي ثوبه إسبال، فينظر عمر إلى هذه الحالة فماذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه، الذي يقول: لو عثرت بغلة في العراق لعلمت أن الله تعالى سائلني عنها. يقول: يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وهو في سياق الموت وهو منشغل بأمر المسلمين جملة، بأمر الخلاف التي تكون بعده. يبقى عمر يجمع في هذا السياق بين الكلي والجزئي، يدخل الغلام الأنصاري يثني على عمر ثم يخرج فيقول: ردوه، ردوا الغلام. فيدخل عليه فيقول: يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لثوبك، أنقى لثوبك وأتقى لربك. وبعد أن يخرج الغلام يلتفت عمر إلى من كان في مجلسه فيقول: ما تقولون في إرث الجد مع الإخوة؟ إرث الجد مع الإخوة. عمر خالف قضاء أبي بكر في هذه المسألة وجاء برأيه، فقال عمر: إني كنت رأيت في الجد رأيا، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. فقال أحد الصحابة وهو عثمان رضي الله تعالى عنه: إن اتبع رأيك فإنه رشد، وإن اتبع رأي الشيخ قبلك، يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فلنعم ذو الرأي كان، فلنعم ذو الرأي كان. انظر، كل مسألة لها قدرها ولها وزنها ولها حجمها عندهم رضي الله تعالى عنها. في نسيج واحد تنسجم فيه الكليات مع الجزئيات، في مزيج عذب لا يطغى فيه جزئي على كلي، ولا طعم على طعم، ولا لون على لون، في بناء متكامل لشخصية المسلم الذي يشغل بال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن يرد الخوارج عن منهجهم الضال وعن فكرهم الباطل، وهو مع هذا تشغله أيضا إدراك صلاة الجماعة، فيأمر بأن تؤخر الصلاة حتى يرجع لئلا تفوته صلاة الجماعة، يناظر الخوارج فيرد 2000 ثم يعود ليشهد الجماعة مع أهلها. هكذا ينظر ابن عباس رضي الله تعالى عنه لهذا الأمر نظرة صحيحة متكاملة، نظرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكما لا يجوز الإغراق في الجزئيات، لا يجوز إغراق الجزئيات، واضح؟ كما لا يجوز الإغراق في الجزئيات، لا يجوز إغراق الجزئيات جملة واحدة ودفعة واحدة. لهذا نكون قد أتينا على تكملة ما أردنا أن نكمله من الرد على هذه الشبهة في محورها العقدي، وفي محورها الفقهي، وفي محورها الدعوي والتربوي. بهذا نكون قد أتينا على 3 من هذه الضوابط التي أردنا الحديث عنها. ليبقى لدينا ضابطان نستكملهما في لقائنا الآتي إن يسر الله تعالى وأعان، ونستكمل مع ذلك الكلام على عوائق وموانع الاتباع، ونتحدث أيضا عن الوسائل التي تعين على الاتباع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن يتقبل منا ومنكم بقبول حسن، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم.